النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نمضي لنرى، لنأخذ من ماضينا لحاضرنا، ولنرى بأعيننا ما يجب أن نكون نحن عليه لكي نتحرك مما نحن فيه من السفح الذي وصلنا إليه. فلا طريق لنا إلا ما بينه القرآن ودعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ متعلق الفعل يدرك، تتقون الضياع، تتقون النار، تتقون عذاب الله، تتقون الخيبة، تتقون الذل، تتقون الهوان، هذا هو الطريق ولا طريق غيره. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تابعنا السير معه إلى أن وصلنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا ما تم في المدينة من إخاء بين الأنصار والمهاجرين، فلنستصحب هذه الأخوة معنا في كل ما نستقبله من حديث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. رباهم الرسول وأعدهم إعدادا يستجلب به نصر ربه، لأن نصر الله لا ينزل إلا على ناس نصرون، ولأن نصر الله كما وعد الله لا يكون إلا لأهل الإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. جاء الإذن من قبل الله لهؤلاء المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. جاء الإذن من قبل الله، وكم خوطب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وأصحابه يجدون من العذاب ما يجدون، فيأمرهم بالصبر والاحتساب، ويذكرهم أنه لم يؤمر ولم يؤذن له حتى جاء الإذن من قبل الله عز وجل. ألا فلنتأمل اللقاء الذي يبدأ من هنا بالفئة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قلة عددها وعددها ومع كثرة الأعداء، وهم يحيطون بالمسلمين من كل جانب. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرف على أمر قريش ويرسل من يرسل، فيصل إلى علمه أن عيرا لقريش عائدة من الشام، تجارة ضخمة كبيرة، أراد الرسول أن يتعرض لها، فطلب من أصحابه وقال لهم: من كان ظهره حاضرا فليخرج معي، لأن الأمر لا يحتاج أكثر من التعرض للعير حتى نرى أن من كان ظهره بعيدا طلب أن يذهب ليحضره. قال: لا، من كان ظهره حاضرا فليخرج معي. فخرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد لا يزيد عن 310 رجلا، خرجوا يطلبون العير ويفهمون قريش أنهم في منعة، ويعملون على كسر شوكة الشرك وأهله حتى يجد دين الحق موضعا ينشر فيه دين الله الذي أمرهم بالتبليغ. خرجوا، لكن الأمر قد وصل إلى أبي سفيان الذي علم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه تجارة واسعة، وكان معه من الرجال عدد قليل، فأرسل من أرسله إلى قريش يستصرخ ويطلب أن تنجده قريش. وقريش ما إن علمت بالخبر حتى خرج جميع الناس، ومن لم يستطع الخروج استأجر غيره ليخرج، لأن الناس جميعا لهم في هذه التجارة ما لهم. لكن أبا سفيان مال عن الطريق المعتاد إلى الساحل، ونفذ بالعير وأبلغ قريش بما فعل، وطلب منهم أن يعودوا. نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى الصحابة معه وقد وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وعلموا بنفاد العير، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بالأمر الآخر بالقتال. وعجبا أن نرى هذا الجمع يواجه من يواجه على غير استعداد، لكنها آية الله يخاطب بها من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نخاطب نحن بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم
ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. آيات تتلى تبين لنا أنه إخراج وليس خروج، فإن الله أخرجهم لينصرهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ماذا يكون الحال لو قيل لجمع كهذا هيا بنا نخرج لنقاتل أعداء الله بغير إعداد؟ الأمر عند النفوس في فطرتها ستكره ذلك لأنه لا بد من الإعداد، لكن الله يريد أن يقضي أمرا، لكن الله يريد أن ينفذ أمرا، لكن الله يريد أن ينصر ناسا نصروه وعذبوا في سبيله وخرجوا ابتغاء وجهه. نعم، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإذا الرسول يخبرهم صلى الله عليه وسلم ليسمع منهم، يخبرهم أن العير التي خرجوا لها قد نفد، والله قد وعده، وعده إما العير وإما النفير، فليسمع منهم ما يقولون. وقف الصديق رضي الله عنه فتكلم فأحسن، وقف عمر بن الخطاب فتكلم فأحسن، وقف المقداد بن عمرو فتكلم فأحسن، والكثرة من الأنصار فليسمع منهم. وقف سعد بن معاذ حين أشار الرسول إليهم ليسمع منهم، فقال سعد: يا رسول الله كأنك تريدنا. قال: نعم. قال له: آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض بنا يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لقضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وهكذا سمع ممن رباهم، سمع منهم ثقتهم في ربهم، سمع منهم ثباتهم، عرف منهم صدقهم فبشرهم. وهنا عند الجمع الآخر وصل الخبر إلى أبي جهل بأن العير قد نفد، فلنعد، فأبى كل الإباء، فقال: لا، حتى نصل ماء بدر وندق الطبول ونذبح الجذور، ويتحدث العرب عنا فيذهبوننا أبد الدهر. انظر حين ترى الإنسان يساق إلى حده، بل تسوقه معاصيه إلى مصرعه، أبى أبو جهل، وكل من حاول أن يعود حته أبو جهل وأثار فيه حمية الجاهلية. واقترب الجمعان، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ويا له من عجب حين ترى كل شيء يتحرك لصالح المسلمين، حتى الأبصار التي يظن أهلها أنهم يملكونها، ترى البصر يري أهل الإيمان ما يطمئنهم، ويري أهل الكفر ما يفزعهم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور هكذا تمضي الأمور إراءة في المنام إراءة عند اللقاء إراءة في القتال نفسه قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ما دلالة حديث القرآن لنا نحن ليعلمنا القرآن أن نصر الله إذا جاء تهيأت الأسباب ولم ينفع أهل الكفر لم ينفع أهل الكفر جمعهم ولا عتادهم ولا قوتهم ومضت الأمور هكذا التقى الجمعان وإذا بنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي إلى العريش الذي صنع له ويرى ومعه أبو بكر يرفع أكف الضراعة إلى الله داعيا ينشد ربه يطلب نصره وأبو بكر من خلفه يقول له بعض دعائك ربك فإن الله منذ لك ما وعدك وهو يدعو ولا ينقطع عن الدعاء حتى ينتهي الأمر بأن يلتفت إلى أبي بكر ويقول له أبشر لقد تنزل النصر من السماء هذا جبريل آخذ بعنان فرسه ويقترب أهل الكفر في صلف وبغي وتكبر وقد صنع المسلمون حوضا للماء يحبسونه عن عدوهم فأبى أهل البغي منهم إلا أن يقتربوا منه فاقترب أول واحد منهم فضربه حمزة ثم قتله ثم خرج ثلاثة من أهل الكفر يطلبون المبارزة فخرج لهم شباب من الأنصار فقالوا لا نريد أكفاءنا من قومنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة وانطلق الثلاثة قام حمزة إلى من وكل به فقتله وقام علي إلى من وكل به فقتله واختلفت الضربتان مع المسلم والكافر فمضى علي وحمزة على الكافر فقتله وحمل المسلم إلى معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتريثوا وأن يردوا إذا اقترب العدو عنهم بالنبي حتى نزل بنفسه يقاتل القوم يقول عبد الرحمن بن عوف كان بجانبي غلامان حديثا السن فنظرت إليهما فرجوت أن كان مكانهما رجلان قويان وإذا أحدهما يسألني في همس دون أن يسمع صاحبه يا عمار دلني على عدو الله أبي جهل أين هو فقلت وما تصنع يا بني قال أخبرت أنه كان يسب رسول الله وأقسمت أن أقتله أو أقتل دونه وإذا بالفتى الآخر يسأله نفس السؤال فيشير عبد الرحمن إلى أبي جهل فينطلق الغلامان كالصقرين عليه فيقتلانه وإذا المعركة تدور وإذا ملائكة الله بإذن من الله تنزل، وإذا أنف الكفر تزل في هذه الموقعة التي لم يكن فيها إعداد لا من رجال ولا من عدد، وإذا بنا نرى آية الله في مصد خلقه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. سنمضي مع الغزوة لنرى ونسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحث أصحابه على الجهاد والبسالة في سبيل الله، يقول لهم: لا يقاتلهم اليوم رجل مؤمن فيقتل صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، اللهم اجعلنا جميعا من أهلها. أسأل نفسي دائما حين أقرأ سورة بدر أو سورة الأنفال كما تعلمون، لماذا نقرأ هذه الآيات ولماذا تتلى علينا ولماذا نرى أحداث هذه الغزوة دائما أمام أعيننا؟ لنتعلم ولنعلم ولنعرف سنن الله في خلقه، ولنأخذ بالأسباب التي أخذ بها أسلافنا من قبل. رباهم رسول الله، والله نحن نحتاج في حياتنا الآن إلى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوجد الإنسان الذي نطلب به نصر الله، ليوجد الإنسان الذي يعرف حق أخوة الإيمان، ليوجد الإنسان الذي يرغب في آخرته ولا يركن إلى دنياه، ليوجد الإنسان الذي يقول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل بخل، يقولها عندما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول: جنة عرضها السماوات والأرض، بخل بخل. فيقول له الرسول: ما الذي حملك على قولك بخل بخل؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: إنك من أهلها، فما هي إلا ثمرات لا تستغرق في أكلها دقائق وثوان، يرمي بها من يده ويقول: والله لئن بقيت حتى آكل ثمرات تلك إنها لحياة طويلة، دقائق يقيمها في الدنيا لأكل ثمرات يتقوى بها، يرى أن الحياة طويلة. أي ناس هؤلاء؟ وأي رجال هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ وأين حالنا نحن الذي وصلنا إليه مع كثرتنا وكثرة عددنا ووفرة نعم الله في أيدينا؟ والله لا ينبقيت حتى آكل ثمراتي تلك إنها لحياة طويلة. أي حياة طويلة هذه؟ والثمرات كما قلت لا تستغرق دقائق والثوان، ولكنه سمع من نبيه فأيقن وصدق: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سمع فصدق ووعى ما ألقي عليه، فدخل على القوم يقاتل ويطلب الشهادة من ربه، وقد تم له ما أخبر به حين قال له الرسول: إنك من أهلها. الغزوة تقص علينا دائما في كتاب الله وتتلى، لا لكي نسرد الأمر سردا تاريخيا أو نحتفل بالأمر احتفالا أجور نعيد فيه الذكريات وكفى، إنما لكي نتعلم من كتاب ربنا سنن الله في خلقه فننقذ أنفسنا مما نحن فيه. انظروا من دلائل النبوة التي رآها الصحابة بأعينهم، قال الرسول وهو يخاطب صحابته وبعد أن سمع منهم مد يده وأشار على الأرض، هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، ويشير بيده إلى مصارع الكفار يقسمون ما رأينا إنسانا مال عن الموضع الذي حدده رسول الله. من الذي أخبره بكل ذلك؟ دلائل النبوة في حياتنا، دلائل الصدق أمام أعيننا، تاريخ أمتنا أنصع تاريخ على وجه الأرض. فلماذا وصلت أمتنا الإسلامية إلى ما وصلت إليه؟ أليس ذلك دليل على أنها فرطت في دينها وتركت الأسباب التي بها تنتصر وتمسكت بالأسباب التي بها تخذل؟ من فرقة وتنازع ومعاصي امتدت إلى كثير من ديار الإسلام؟ أليس القرآن يتلى علينا؟ ألم نشر من قبل إلى الآيات في السورة نفسها وقد وقفت عندها؟ إن الأسباب التي ذكرت في الآيات قد تحققت جميعها في صحابة رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لماذا يطلع علينا ذلك؟ لتظل الأجيال موصولة بكتاب ربها لا تنقطع، لتظل الأجيال المسلمة موصولة بأسباب النصر تعرفها فتأخذ بها فتنتصر، تهملها وتعرض عنها فتلاقي من الذل والهوان ما تلاقي. ألا فليعمل أهل الإسلام في كل مكان على إنقاذ جيلنا مما وصل إليه، وعلى إنقاذ أنفسنا مما ينتظر من حساب بين يدي الله. فإننا أمة رسالة، ليست أمتنا أمة لاهية ولا عابثة، ليست أمتنا تبعا لغيرها، وإنما أمتنا أمة الإسلام، أمة الجهاد، أمة العزة، أمة الحق والعدل. ألا تستبصر في جميع أمرها حتى تعود إلى ربها؟ إنك لن تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتغليب أمره على هواك. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا لا يقال لأهل بدر وحدهم، وإنما يتلى علينا نحن، لأن نصرهم نصر لنا، وعزهم عز لنا، والأسباب التي نصر بها هي التي ينصر بها كل جيل يأخذ بها، وهي تتلى علينا في كتاب الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فلنمضي مع الركب الكريم، مع جيل القدوة، مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الرسول وهو يعلمهم ويزكيهم ويبصرهم بما يجب أن يكون. مضينا في غزوة بدر ورأينا ما انتهت إليه، ولنا في أمرها عبر وعظات. ومن أجل ذلك جاء القرآن الكريم لتبقى العبرة للأجيال كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقعت الهزيمة بأهل الكفر، وانتصر أهل الإيمان مع قلتهم، مع قلة عددهم وعددهم. وجاء الخبر إلى من بقي من كفار قريش، سمعه أبو لهب فكانت القاضية، فلم يعش بعد سماعه بالأمر طويلا. سمع صفوان بن أمية وهو يحدث بأسماء من قتل من المشركين في بدر، فأشار إلى من يحدثه بأنه لا يعقل، فذكر له المحدث أن أخاه وأباه قد قتلا. وقع الأمر على قريش كالصاعقة. ننظر إلى المسلمين فنراهم عادوا بشكر النعمة، عادوا ومعهم 70 أسير ممن قاتلوا من المشركين في بدر، كما قتل من المشركين 70 من صناديدهم. لكن نرى القرآن يسمعهم فلم تقتلوهم، ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. عندما نتدبر في آيات الله نرى المؤمنين وهم يسمعون كلام الله عز وجل يشعرون دائما أن الفضل لله، فيعود المجاهد من الميدان في غير بصر ولا رئاء ولا تكبر على الناس، وإنما يعود متواضعا لربه. ومن تواضع لله ضر بعباد الله، أما هناك فإنه البطر والكبر والفخر والرياء. عمير بن وهب قد حضر في معركة بدر ورأى بعينه إبليس الذي جاء إليهم قبل بدء المعركة ليزين لهم ويقول إني جار لكم، ويحرضهم على القتال. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. جاءهم في صورة سراقة ومكث معهم إلى أن التقى الجيشان في القتال، فهرب بعيدا وذهب وهو يمضي ويقول إني أرى ما لا ترون لقد رأى الملائكة. وإذا حضرت الملائكة كما يقولون ذهبت الشياطين. ففي الصف المسلم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. عاد عمير من وقعة البدر، أما ابنه فقد أخذ أسيرا. عاد ليلقى صفوان ابن أمية بجوار الحج، وجلس يتحدثان عما وقع لكفار مكة، ويذكران فلان وفلان وفلان وفلان. فقال عمير: والله لولا دين علي وعيال لذهبت لقتل محمد. فقال له صفوان: دينك علي وعيالك مع عيالي. فطلب السيف وشحذه وسمه وخرج به إلى المدينة لينفذ ما أضمر مع صفوان بن أمية. والمسلمون هناك في مدينة رسول الله يجلسون مع عمر ابن الخطاب يتحدثون عن نعمة الله عليهم في بدر، ويتذاكرون الأمر فيما بينهم ويشكرون ربهم. وإذا بعمر ينظر فيرى عمير ابن وهب يراه قادما، فيقول: هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. فدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأمره، فقال: آتني به. فخرج إليه وأمسك به وأشار إلى الأنصار من حوله أن يدخلوا إلى رسول الله وأن يلتفتوا حتى لا ينال من هذا الشيطان. دخل عمر وهو ممسك بعمير، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعه يا عمر، أذن يا عمير، ما الذي جاء بك؟ فقال: يا رسول الله، جئت للأسير الذي في يدك وهو يقصد ابنه. فقال: وما السيف الذي معك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا للأسير الذي في يدك. اصدقني يا عمير، قال: ما جئت إلا لذلك. قال: أما جلست أنت وصفوان بن أمية بجانب الحج وقلت: لولا دين علي وعيال لذهبت إلى قتل محمد، إن الله حائل بينك وبين ما تريد. فألقى بالسيف وقال: أشهد أنك رسول الله، والله ما أخبرك إلا الله، الحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. فقال الرسول لصحابته: فقهوه في الدين وأقرؤوه القرآن وردوا إليه أسيرا. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يعود إلى مكة لينشر دين الله وليبلغ رسالة الله، فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم له. وهناك في مكة يجلس صفوان بن أمية يحدث قريش دون أن يظهر: ستسمعون خبرا ينسيكم قتلاكم في بدر، وفي كل يوم يسألونه، فلا يجيب. وأصابه القلق، فخرج في خارج مكة ينتظر الركبان، فإذا راكب مقبل من المدينة يسأله عما فيها من أخبار، ثم يسأل صراحة عن عمير ابن وهب، فيقول له: قد أسلم. فيقول: والله لا أدفع دينه ولا أعود عياله. ويعود عمير بن وهب إلى مكة لينشر دين الله ويدخل إلى الإسلام بفضل من الله على يدي عدد كثير. نتائج نراها في غزوة بدر هنا وهناك بين المسلمين وبين أهل الكفر، دلائل النبوة أمام أعينهم جميعا، إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعود بالأسرى ويطلب المشورة في أمرهم، ماذا نفعل فيهم؟ فيشير عمر بقتلهم، ويشير أبو بكر بإبقائهم وأخذ الفدية منهم، لعل الله يخرج من ظهوره من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ويميل الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه إلى رأي أبي بكر، ويضرب لكل واحد منهم مثلا، يضرب لعمر مثلا بنور، ويضرب لأبي بكر مثلا بإبراهيم، يأخذ منهم الفدية، وفي الأسرى عمه العباس يطلبه فيأتي، فيشير العباس بأنه كان مسلما وأنه قد استكره على ذلك، فقال الله أعلم بما أنت فيه، ثم يأمر بأن يدفع فديته وفدية ابن أخيه، فيقول معتذرا لأنكم أخذتم مني في الغزوة ما أخذتم، فقال الرسول له هذا شيء أعطانا الله إياه، فيشير العباس على النبي هل يرضى الرسول أن أعود فقيرا، فيقول له يا عباس ماذا فعلت مع أم الفضل؟ ألم تعطيها مالا وأمرتها أن تضعه في مكان كذا؟ فيبهت العباس ويقول أشهد إنك رسول الله، والله ما أخبرك إلا الله. هكذا يرى الكل من دلائل النبوة ما يرون، فماذا تكون النتيجة عنده أولئك وأولئك؟ أما أهل الإيمان مع رسول الله فاشتدت عزائمهم في الإخلاص لله، فعملوا جميع أعمالهم ابتغاء وجه ربهم، تعالوا بنا لنرى المرأة وهي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأله عن ابنها وقد أصابه سهم في بدر فمات شهيدا، تأتي أم حارثة لتقول له يا رسول الله أفلا تحدثني عن حارثة؟ أفي الجنة هو حتى أصبر إليه، أم غير ذلك حتى أجتهد في البكاء؟ فيقول لها يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. سؤال عجيب يدل دلالة قاطعة على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفوا دينهم وعرفوا دنياهم، هي تسأله ألا تحدثني عن عارفة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. إذن البكاء لا يكون على مفارقة الدنيا، فالكل سيفارق، إنما البكاء يكون على سوء العاقبة، البكاء يكون على الإثم والذنوب، البكاء إنما يكون على التفريط في جنب الله، البكاء إنما يكون على ضياع الفضائل، البكاء إنما يكون عندما يلقى الفرد ربه وهو غير راض عليه، أما الدنيا فلا بكاء عليها لأن الكل سيفارق. يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فيقول لها: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى، همم عالية عاش لها الكبير والصغير، وعاشت المرأة وعاش الرجل، عرفوا غايتهم فلم يترددوا أبدا في الوصول إليها والعمل لها، عرفوا أن دنياهم منتهية لا محالة، فلا بكاء عليها والكل سيفارق، كل نفس ذائقة الموت. وعرفوا آخرتهم فطلبوها، وعرفوا من رسولهم كيف يطلبونها، بصدق النية وصدق الأعمال. تتأمل فيهم جميعا في بدر فترى كل واحد منهم كأنه مسؤول عن معركة بدر، لا يتكل على الآخر، كل فرد يعرف واجبه. حتى إذا نزل الرسول في مكان رأينا من صحابته من يأتي إليه ليسأله: أمنزل أنزلك الله فيه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فيقول له الرسول: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فيشير على الرسول بأمر يثني عليه الرسول فيه، ويقترب من الماء فيجعل الماء في جانب المسلمين. ترى الطفل الصغير، الغلام الصغير، لا يتكل على الكبير، بل تراه يفكر: أين أعداء الله؟ أين فلان؟ أين فلان؟ ممن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفض عليه في بسالة كالصخر ليعلي كلمة الله ويبطش بأهل الكفر حيث كانوا. كل فرد مع رسول الله عرف واجبه بلا اتكال، بلا رياء، بلا سمعة، بصدق مع الله. فطلب صغيرهم جنة الله، وطلب كبيرهم جنة الله، ولم يبن الواحد منهم أن يرى أبناءه الأربعة يتقدمون إلى ميدان الشرف ليموتوا جميعا في سبيل الله، بل طلب من رسول الله وهو أعرج شديد العرج أن يأذن الرسول له حتى يطأ بعرجته الجنة. ويأذن الرسول له في غزوة أحد ويخرج ويلقى الله شهيدا. هكذا تحركت هذه الأمة لتصنع لنفسها عند ربها رضا وكرامة، ولتصنع لنفسها في دنياها عزا وفضلا، ولتصنع للإنسانية كلها ما يجب أن يكون من إعلاء كلمة الله، حتى يسعد الناس جميعا بالأمن والسلام. يا رسول الله، أفلا تحدثني عن حارثة؟ إن كان في الجنة صبر، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فيقول لها: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا جميعا من أهلها. فكل جيل يقبل إلى الدنيا يمضي من الأيام والأجل ما شاء الله ثم يرحل، جيل يتبع جيلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكل جيل ممتحن وكل جيل مختبر، ولن يثبت أحد من الامتحان أبدا. إنها الدنيا جعلها الله للامتحان، جعلها الله للابتلاء، إنما الجزاء هنا، إنما السلامة هنا، إنما الإقامة هنا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فحذار أن تتحول الزينة في أعين الناس إلى قيمة فيفتتنون ويركنون ويتفاخرون ويتباهى بعضهم على بعض. حذار، إنها ورقة امتحان، لا بد أن يخضع كل شيء في الحياة لله الواحد الأحد، عندئذ تكون النجاة، وعندئذ يكون الفوز، وعندئذ يأتي النصر. وواقعنا نحن المسلمين الواقع المعاصر يتطلب منا أن نعيد النظر مع أنفسنا جميعا لنعرف أين نحن وماذا نريد، لنعرف ما يفعل الأعداء بنا في كل مكان، لنعرف لماذا سلط علينا الأعداء وهم يتكالبون علينا، يختطفون من أوطاننا وينالون من أعراضنا ويسفكون من دمائنا. لماذا كل ذلك وهذا تاريخنا أمام أعيننا، وهذا تاريخنا يتلى علينا في كتاب ربنا، لنعرف الأسباب التي نصعد بها والسبل التي تنحط بنا. ما الذي جرى لأمتنا الإسلامية وما الذي يجب أن يكون؟ نتدبر كتاب الله لنعرف، وفي الكتاب سنن الله نراها بأعيننا لا تتقلب ولا تجامل ولا تحادي، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، عدل مع الناس جميعا. ونحن عندما ندرس بد ونقف عنده، لا يراد من ذلك أن نحتفل بتاريخ من وقعت معه، وإنما يراد من ذلك أن تنتقل العبرة إلى واقعنا فتصحح هذا الواقع وتدفع أهل الإيمان لأن يفعلوا ما يجب أن يكون. إن النصر لا يأتي إلا من عند الله، والنصر له أسباب، روابط، أسباب في الاعتقاد، أسباب في الروابط، أسباب في إخضاع كل شيء لله الواحد الأحد، أسباب في صدق الإيمان بالله، أسباب في الأخوة وعدم التنازع، أسباب في الجهاد في سبيل الله، لأنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. هذه الأسباب مضيعة، فكيف يأتي النصر؟ ونحن عندما نتلو القرآن كما قلت يرينا الله دائما في كتابه، يرينا الداء ويذكر لنا الدواء، وقد يأتي الداء والدواء يذكران معا في آية واحدة. إن تمسكتم حسنة تسؤهم وإن تصبتم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وعندما يقول القرآن لنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وعندما يقول لنا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. عندما يتلى هذا على جيلنا والأجيال القادمة من بعدنا، إنما يعلمنا الله ألا نركن في واقعنا إلى شرق أو إلى غرب، وإنما نركن إلى رب الشرق والغرب، إلى رب الناس جميعا، وهو يذكرنا بما كنا عليه من ذلة ومن ضعف عندما خرجنا إلى بدر، وعندما كان كفار مكة يقولون لرسول الله إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يذكرنا عندما نتلو بدر ألا نركن إلا إليه، وألا نتوكل إلا عليه، وألا نستعين إلا به، لأننا خرجنا إلى بدر ولا نملك أسبابا للنصر ولا نملك عددا ولا عدة، فجاء النصر عزيزا من عند من يملك النصر، من عند من لا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. على المسلمين في واقعنا أن يصححوا عقيدتهم وأن يعرفوا ربهم وأن يجمعوا كلمتهم قبل أن يأذن الله لهذا الجيل أن يمضي وأن يعود إليه فيحاسب بين يديه، لأن كل جيل يقضي أياما محدودة ثم يرحل. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. امتحان نمر عليه، فهل تتدبر أمتنا كتاب ربها؟ وهل تعي سيرة نبيها؟ وهل تأخذ العبرة لنفسها؟ اللهم إني أسألك يا رب بحق وجهك أن تنصر أمتنا وأن تجمع كلمتها على رضاك. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعل ما نستقبله من الأيام جمعا لكلمة المسلمين على إعلاء كلمتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.